ومتوى أطيب التحيات بوجهها أنا فريدي سابا لكل المستمعين. مثل كل يوم خميس بتجدد اللقاء وبيستمر لغاية الساعة 2 إلى 4. الحد الفاصل. خلونا نبدأ أولى محطاتنا لليوم مع الحد الفاصل. منقول أهلا وسهلا بالدكتور ريما بالجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
Thank you. أنا أهلا فيك.
مستمرين مع الحد الفاصل ما بين العنيد واضطراب الشخصية الحدية. الأسبوع الماضي حكينا على العنيد، اليوم وصلنا لاضطراب الشخصية الحدية. شو هو هيدا الاضطراب وشو هي أبرز أعراضه؟
صحيح. هلأ إذا بدك نقطة، إذا بدك الالتقاء بين الاثنين هي العناد، لأنه بنشوف عند الشخصية البوردر لاين، رح نفسر شو هي هلأ. أكيد بتلاقي شوية هذا العناد بس أكيد بطريقة مرضية، مش هيك؟ إذا بدك هيدا النقاط الملتقى إذا فينا نقول بين الاثنين، بس الوضع أكيد فارق جدا، لأنه نحن اليوم العناد حكينا عنه كيف يكون عند الشخصية وفي يكون مرضي وفي يكون عم بيساعدنا بعض المحلات. وقت نحكي عن البوردر لاين هون عم نحكي عن هيدي الشخصية يلي عندها، أول شيء مثل ما اسمها واضح حلو بالإنجليزي، لأنه بوردر لاين يعني على الحد، على الأد، يعني هي على الأد كمان مثل ما أنت بتقول يا جانا الحد الفاصل، لأنه هي حد فاصل بين شو؟ بين الشخصية المضطربة بالاضطراب الشخصية، بين الهلوسات، يعني تنروح على إذا بدك عدم الانفصال عن الواقع، يعني هي هيدي الشخصية اللي أخذ من كل مطرح شوي. مشان هيك لحد يومنا جنا بعد ما يعني هيدي الشخصية اللي بيكون عندها البوردر لاين عندها هيدا الاضطراب، يعني مثل ما عم قلك أخذ من كل شيء شوي.
مشان هيك في صعوبة باكتشاف أو تشخيص هالاضطراب، لأنه بقف على الحدود بين كتير من الاضطرابات، صح؟
100%. يعني أخذ شوي من الأدكشن تلاقي عنده، بعدين عفوقة بياخذوا كل شيء، يعني الشخصية البوردر لاين بجرب كل شيء. هلأ هي كمان منوصلة أنا وياكي، سو إيه بتلاقي مش قادرين نميز إذا هو هدي الشخصية الأدكتف يلي عنده مشكلة التعاطي المخدرات، إدمان، أو الشخصية اللي عندها الهلوسات، أو الشخصية الرافضة للمجتمع، أو السايكوتيك يلي عنده هلوسات واضطرابات، أو البسيكوباث يلي هو ضد المجتمع لأن بليهم بيسرقوا، بتلاقيهم بيدنوا المخدرات، بتلاقيهم عندهم مشاكل بشخصيتهم بحياتهم،
صعوبة أنهم يسيطروا على المشاعر وعلى سلوكياتهم، في عندهم صعوبة كبيرة. ما هي
100%. وبتلاقيهم عن جد مش قادرين نحطهم بإطار بقدر معين بيكون واضح انه هي شو الاشياء اللي عم يقطعوا فيها. هيدي هي اذا بدك شخصية البوردر لاين يلي بيقطعوا بهودي كلهم جنا، وبتبلش بعمر صغير، يعني بتبلش من المراهقة. بتبيني لنا بتعرفي نحن قبل 18 ما فينا نحط دياغنوستيك واضح انه شو الاشياء الموجودة، بس ببينوا العوارض وتبين هذه الشخصية كيف عم تنمى. يعني وكمان بالبوردرلاين تكون واضحة كمان هلا صعبة، يعني عم قلك اياها دغري اذا بدك جنى، صعبة تعامل معه، وصعبة ما عم اقول مستحيل بس صعبة تعامل مع هذه الشخصية، وخاصة بتعرفي اوقات في ناس بتحب الشخصيات اللي هن بتكون موجودة فيهم، ومنهم البوردرلاين بيحبوا شخصيتهم للأسف يعني بعض المحال. سو صعب اذا بدك نخلص منها الشخص اللي بيكون عنده إياها، بس على الأكيد ما في شيء مستحيل. فإذا نحن اليوم خاصة بالمراهقة، هلا حقول لك الارتباط بينه وبين المراهقة، مشان هيك يعني حتى بتعرفين أداء إيجابية بهذا الموضوع، بقول لك إذا بدك في درجات إنه نحن اليوم قديش قادرين نحتوي هيدي الشخصية ونقدر نعمل فيها تحولات، يعني تبقى بإطار الشخصية ما تتحول لمرض بده علاج، بده أدوية، بده طبيب نفسي يكون عم يشتغل على الموضوع.
هل في عوامل معينة بترفع خطورة الإصابة باضطراب الشخصية الحدية؟
هلا اكيد اذا بتسال البسيكياتر الحكمة بيقولوا لك اكيد صار في خلل معين بطريقه بالدماغ بالبرين، وهي اللي ادت انه يصير في هذا الموضوع. انا بقول لك على الاكيد بده يكون في صار شيء معين على مستوى الراس، على مستوى الدماغ، بس على الاكيد في نمط شخصيه عم تنمى داخلت فيها إذا بدي طريقة التربية بشكل كتير كبير، طريقة التعاطي مع المشاكل. وصراحة من خبرتي يعني أنا كتير بيقطع عندي بالكلينيك، واضح تقريبا الباترن كيف إنه نحن عطول نحكي، وهون رح ردك شوي على المراهقة وعلى العنيد وشو علاقتهم بالبوردر. يعني اليوم نحن قلنا هديك مرة الشخص العنيد هو يمكن يلي ما حدا قال له لأ على هو صغير، أو بالعكس يمكن كتير قالوا له لأ، وهذا بنحط شوية تريت الأنفان جاتين. المراهق مين هو؟ وهذا الحدا يلي عم يثبت هلأ شخصيته بطريقة العناد. شو يعني عناد جانا؟ فسرناها نحن العناد يلي هو متشبث بفكرة معينة بدون ما يكون له أحقية أو يكون له منطق. فإذا نحن اليوم بيبقى كمان معلق بهذه الفكرة، المراهق كتير عنده إياها، لأن بس أكيد كمان بدرجات، لأن هو عم يفرض شخصيته، عم يفرض حضوره، عم يفرض بده هو إياه، بس بعده منه جاهز ولا ذهنيا ولا عاطفيا ولا انفعاليا. بوردر لاين بياخدين هاتنين، هو هيدا الحدا يلي بمحل معين يا قطع بمحل كتير كان مسموح عنده الاشياء، بس اكيد مشي لوحده، ما بدنا كمان كتير هيك كون عم بسط الامور، هي اكيد اعمق من هيك. بس بتلاقي في تريات واضحين ما بنقدر نحتويه، البوردر لاين ما فيك تحتويه، ما فيك تحطي له كاد، ما فيك تحطي له الليمتس، على طول هو عايش زي هيك نقول على اللبناني على راسه، ما عنده روابط، ما عنده حتى بيوصل اوقات ما عنده هيدي الاخلاقيات اللي قلت لك قادرين يوصلوا يسرقوا بس ليجربوا. كثير عندهم كلمه بيحب يجرب، البوردر لاين كثير بحب يجرب. مش هيك اخذت لك اياها شوي مثل المراهق يلي في مراهق وبينه وبين حدا تاني فرق، في مراهق بروح كثير بالاكسترام بالتجريب، في حدا تاني لا بيقدر يحط لمس لحاله. هون على اكيد فات التربيه، وهالتربيه يعني نمت له ذهنيه معينه، هالذهنيه يلي هي عم تساعد يكون عنده الروابط. شو بيفرق انسان عن الثاني؟ الروابط اللي هي بتهديه، روابط الذهنية الإخلاقية يلي هو اكتسبها إن كان من تربيته أو من التفاعل الأهل معه أو تفاعل الأصحاب أو المجتمع. لأنه أوقات بتلاقي نفس العائلة مربية ولدين كل ولد شيء. فإذا إذا بدك جذورة نابعة فيها تكون شيء خلل معين على مستوى الذهن سوري الدماغ، بس على الأكيد هي تفاعل مع هالتربية وأوقات أمور صغيرة مع جهوزية معينة بشخصيتنا بتعمل هيدا التفاعل الكبير. بدي أقول لك شغلة جنى، اليوم نحن بأيامنا هلأ بلبنان عم نلاقي صار في نسبة غير بسيطة من البوردرلاين. يعني هيدي كنا نقول من زمان، إحنا كتير عنا بلبنان عنا كتير إستريكين، وكان عنا كتير بارانوياكو ميجالومان. يعني بتعرفي بطريقة نحن كيف مينا بلبنان وكيف ربينا كيف منفكر كانوا موجودين كتير هود العوارض. اليوم صرنا عم نشوف كتير بوردرلاين، أكيد هي ترسبات مشاكل وحروب قطعنا فيها، نمط تفكير أهل هن عندهم تروما وعم بيربوا أولادهم بطريقة منا إذا بدك كتير صحية ذهنيا.
طيب دكتور، قلتي أنه بيبدأ اضطراب شخصية الحدية مع بداية مرحلة البلوغ، ولكن منا في الحال بتزداد بمرحلة الشباب ولكنها بترجع بتتحسن مع تقدم العمر. كيف هيك التدريب بتصير؟ يعني بتبلش مع البلوغ بتزداد مرحلة الشباب بتتحسن مع قدوم العمر، شو اللي بيأثر تتحسن؟
مثل كل شيء بالحياة يا جنى، نحن بنوصل لمحل مثل عطيك شيء بعد أهين من هيدي بكتير يلي هي الـ ADHD. كلنا بنعرف المشكلة اللي بتعرض لها الولاد الصغار، بصير عندهم فرط بالحركة بتأثر لهم على التركيز. أوكي، كلنا بنعرف الدراسات بتقول تقريبا بس تخلص المراهقة منبلش نروق، مع انه هلا عم في ناس تلاقيهم عم بيعطون دياجنوستيك عن كبار انهم عندهم ADHD، يعني انا ما كتير بوافق عليها. انا نحن بنعتبر بالدراسات بتقول انه بالعكس مع النضوج المعين اللي بيوصل له الانسان طريقه تفكيره يعرف يتعامل مع تصرفاته واذا بدك كاركتره بيقدر ينتقل يعمل ترانسفورميشن مرحله لمرحله. بما ان البوردر لاين منا مرض اتابلي من قلوا نحن بالفرنسي واضح مع علمه 1 plus 1 equals 2 مثل ما بنقول، بهيك اخذ من كل محل شوي، كتير بنشتغل على الشخصية الا اذا كانت عن جد كتير وصل لمحل ابدا صارت عم بتضره اتوب، بدنا نبلش نعطي ادوية على الاكيد. وصراحة عادة البوردر لاين ما بيجي لانه بوردر لاين، بيجي لانه بيكون في ادمان مخدرات او بيجي لانه في شيء بالشخصية او بيجي لانه في مشاكل مع الاهل. سو ما بيجي بالمبدأ لانه في هيدا الطلب وبصير يبين بتبين هيدي الشخصية. سو الشخص إذا عرف لقطها ونشغل عليها مظبوط من الأهل ونحطت هيدي الروابط والديسبلين، وعلمناه، هي يعني النقطة الأساسية جنى، مثل يعني معلش عم شبه للمراهقة بأي معنى، أكيد المراهقة بطريقة مبسطة، إنه نحن اليوم كيف المراهق بيقطع بهيد الفورة والثورة يلي عنده إياها، بعدين نحن منحتويه ومنعلمه الطريقة الصحية كيف يفكر وكيف يثبت شخصيته بس بطريقة صحية، بيوصل بعدين إن هو يعمل هيدا التحول بالتفكير وبتنمى هيدي الشخصية القوية اللي قادر ياخد قراراته ثابت بقراراته بس بطريقة ناضجة وواضحة ومنطقية، هيك في انشغال مع البوردر لاين بس بطريقة أصعب بكتير على الأكيد جنى. مش هيك بتلاقي الشخص اللي أخذ القرار وتعبته البوردر لاين لأنه أكيد بيتعبوا آخر شيء وأخذ هذا القرار قادر يوصل إنه إيه مع النضوج الفكري والذهني قادر يرجع يحتويها. عطول بالشخصيات جنى في حد فاصل بين أنها تتحول لمرض أو أنها نقدر نحتويها من الأول ونخفف لها من وطئتها وهيك تروح للآخر وتصير هيك عوارضها كتير كتير قليل ما بيأثروا على حياتنا، ونحن هيدي مشكلتنا الأساسية أنه البوردر لاين كتير بتأثر عوارضه على حياته وقليل تلاقي حدا بس بتلاقي في منهم بيبقوا مأقلمين معه وقدرين ينمو بحياتهم باراليل، لأنه عادة بتلاقي كل شيء حتى حياة اجتماعية علمية عائلية منا ثابتة وواضحة بتلاقي فيها مشاكل.
دكتور ريما مستمرين معك ومع حضرتك ومع الحد الفاصل تنحكي عن كيف ممكن بعض الصفات عنا تتحول لأمراض ومن بعدها تتحول لاضطرابات معينة. الأسبوع الجاي إذا ربنا راد رح نحكي عن الحد الفاصل ما بين الخوف الطبيعي الخوف المرضي والفوبيا. أوكي
على الأكيد.
شكرا لك وناطرينك الأسبوع الجاي ضمن الحد الفاصل.
شكرا جنى.
على أكيد تستفيد. خلونا نتابع سوا اللقاء مع محطة على أكيد تستفيد. منقول أهلا وسهلا بالأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا أسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جنى.
رولا ب 12 حزيران احتفلنا باليوم العالمي لمحاربة أو زبادك لمكافحة عمالة أو تشغيل الأطفال. طبعا هيدي الظاهرة منتشرة بالكتير من المجتمعات وكتير قاسية لأنه بتسرق يمكن من الأطفال أحلى أيامهم وبتلغي يمكن أجمل وأهم مرحلة من مراحل حياتهم. لليوم رح نحكي عن هالظاهرة. بداية قبل نتعرفين على مفهوم هيدي الظاهرة ياريت خبرينا بالواقع بلبنان كيف واقع عمالة الأطفال، كيف عم تكون هالظاهرة، هل هي منتشرة مثل باقي المجتمعات أو بشكل أقل؟
عمالة الأطفال بلبنان هي ظاهرة قديمة منا جديدة، ولكن تفاقمت مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة يلي عم بيمرق فيها البلد، وبالتالي زاد من وطئتها موجات النزوح السوري يلي نشوف الأطفال عم بتشكل جزء كبير منها، وبالتالي زاد عدد الأطفال العاملين بلبنان حوالي أو أكثر من 150 ألف من مختلف الجنسيات، وتراجع متوسط أعمار هؤلاء الأطفال لست سنوات بمختلف القطاعات على الأراضي اللبنانية. قسم منهم اللبنانية بيشتغلوا خصوصاً بالقطاعين الصناعي والزراعي، على الرغم من أنه قانون العمل الحالي بحذر عمل الأطفال بالأعمال الصناعية تحت سن 15 سنة، وهذا الشيء بيخلي لبنان من الدول يلي بتسجل النسبة الأعلى مع الأسف بالعالم للأطفال العاملين بين سن 10 سنين و17 سنة. إذن عمالة الأطفال هي أعمال بتحمل عبء ثقيل على الأطفال وبتعرض حياتهم للخطر، ومثل ما قلنا هيدا انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما بتحرم الأطفال من التعليم أو بتطلب منه يتحملوا عبء مزدوج يعني الدراسة والعمل بنفس الوقت.
يعني أكيد إلى تأثيرات معينة. قبل ما نحكي عن تأثيرات الأسباب اللي بتخلي الأهل يطلبوا من أولادهم أو يستغلوا هيدا الشيء هالأمر ويخلون يشتغلوا بهيدا العمر المبكر،
بطبيعة الحال مثل ما ذكرنا جنى أنه الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية وعدم قدرة الأسر أنه تتحمل النفقات إن كانت تعليمية أو حاجات أولادها لمداخيل إضافية، هيدي خلت أول سبب إنه الأولاد يروحوا على سوق العمل. عدا عن المستوى الثقافي للأسرة، فإذا فائدة التعليم غير معروفة عندهم، قلنا أكيد المستوى المعيشي الفقر يلي بخلي الأولاد إنه يساعدوا أهلهم، وبالتالي عجز الأهل إنه يقدروا مثل ما قلنا ينفقوا على أولادهم. بعدين عنا غياب القوانين الصارمة، بالرغم إنه في قوانين ولكن مع الأسف ما عم تتطبق مثل ما لازم. وبعدين عندك غلاء الأقساط المدرسية خاصة بالمدارس الخاصة، شفنا إنه في توجه للأطفال أو للأهالي أن يسجلوا أولادهم بالمدارس الرسمية، بالتالي شفنا صار في اكتظاظ بالمدارس، وعدا أنه صار في إضراب للمدارس الرسمية، للأسف الأساتذة أضربوا قعدوا التلاميذ فترات طويلة بالبيت، فهذا كمان خلى بعض الأطفال أنه يروحوا يشتغلوا. عندك كمان في أولاد زهقوا من الدراسة والتعليم فكمان توجهوا لسوق العمل، فهدول كل الأسباب ودت إنه الأطفال يتركوا المدارس ويروحوا يتفرغوا ليقدروا يعيلوا ويساندوا عيالهم خاصة بهالأوضاع اللي نحن عم نعيشها.
وبالنسبة للأشخاص اللي عم يستغلوا فقر الأطفال بيشغلوهم لوقت كتير طويل بدون ما يعطوهم حقهم الكامل، لأي مدى كمان منتشرين هيك أشخاص؟
صحيح، هيدا عم نشوفه كتير بسوق العمل، قد ايه في استغلال لهدول الاولاد، لانه بالتالي بفضلوا في بعض ارباب العمل بفضلوا انه يشغلوا اطفال لانه بكلفهم كلفة أقل، يعني بيدفعون رواتب أقل وبيستغلون لساعات عمل طويلة وبيستغلون جسديا ونفسيا واقتصاديا، وهذه كمان بتأثر سلبا على الطفل على رفاهيته وعلى نفسيته.
تأثيرات عملية الأطفال السلبية على حياتهم، نتائجها وتداعياتها المستقبلية.
عمل الأطفال بحد ذاته بظروف قاسية تنعدم فيها شروط السلامة الجسدية والنفسية ضمن بيئة غير مؤاتية، وبل خطرة عم بتهدد حياتهم. وهذه الظاهرة عم بتشكل مصدر تهديد بما يتعلق بمستقبل الأطفال وحياتهم، نظرا لتدني المستوى المعيشي وانخفاض المستوى والوضع الاقتصادي. هلا ما في شك انه بس يظهر الطفل لسوق العمل بخليه يكون مثل ما قلنا عرضة لسوء المعاملة، ممكن اوقات العنف، بيتعلم سلوكيات سيئة بتأثر سلبا على إمكانية الطفل انه يطور قدراته المعرفية، لاسيما بمجالات القراءة، الكتاب، الحساب، وكل الأمور اللي بتتعلق عفوا بتعليم. وكمان الطفل ممكن يكون ضحية لعدة أنواع ولا شتى أشكال التنمر والانتهاك الجسدي والنفسي، مثل التحرش الجنسي، الاستغلال المادي، مثل ما قلنا بيتشغل ساعات طويلة، وهذا شيء بيهدر من طاقاته وبخليه يتعب وما بصير عنده، أو بتخف قوته الجسدية ليقدر يضاين أكثر وقت ممكن. كما أنه الطفل هو معرض لما يعرف نسميه جنوح الأحداث يلي هن ممكن يقترفوها، مثل الجرائم والجنح، مثل السرقة، تعاطي المخدرات. فمجرد أنه الولد يحتك بمجال العمل بغض النظر عن نوع العمل بخلي الطفل يصير ضحية لهالتهديدات والمخاطر، وصولا مثل ما قلنا لانحرافه أو حتى لبعض الأحيان ومع الأسف لموته. فإذا هدول الأطفال ما في مين يساندهم، ما في مين يتابعهم، مثل ما قلنا هن أكتريتهم بيكونوا جايين من بيئة فقيرة، من بيئة متواضعة جدا، وبالتالي بصيروا عايشين بظروف سيئة جدا. ياما بنشوف مثلا شهادات من بعض الأطفال كانوا يحلموا إنه يكفوا علمهم، يحلموا بأبسط الأمور العيش، ولكن بظل الأوضاع اللي هن عايشين فيها مع الأسف راحوا على هذه المهنة اللي هي بالرغم عنهم. يعني في بنسمع كذا شهادة من الأطفال كانوا حابين يكفوا ولكن الظروف ما خلتهم.
مع الأسف ما في ولا أي تأثير إيجابي بهيدي القصة.
إذا بدنا نحكي هيك
تحمل
شوية
مسؤولية يمكن.
إيجابيات، مظبوط، تكوين شخصية، تحمل مسؤولية، بيتعلم أكتر كيف يعمل إدارة للمصروف، بينتبه أكتر على مصروفه، ولكن يعني بعدها يعني إذا بدنا ناخذ الإيجابيات لأطفال، عم نحكي أولاد صغار يعني عمرهم 6 و7 سنين، قد ايه رح تكون هالايجابيات مهمه قدام السلبيات
صح
اللي حكينا عنها.
صح
فايجابيات يمكن بتكون شوي لعمر اكبر، لا يمكن بسن المراهقه بتخليه انه يساعده انه يثبت حاله ويكون شخصيته، ولكن
في
على
أعمار
الاطفال
6 7 سنين عم يشتغلوا بهذا الأعمار فيه؟
في أعمار إيه في أعمار صغيرة أكيد. إذا بتتذكر حكينا بحلقات ماضية عن الأولاد المتشردين اللي بيبيعوا على الطرقات العلكة الزهور، اللي بيبي يعني هدول أنواع كمان من العمالة، لأنه بالنتيجة في وراهم ناس كبار هن عم بيشغلون. ففي مع الأسف في أطفال عم بيشتغلوا، وبالتالي مثل ما قلنا هيدي هي استغلال الطفولة يلي هي من أبشع الشرور وأسيها على قلب الإنسان،
صحيح
ولازم يعني بأنه لازم نفكر وين حقوق الطفل، وين حقوقه بالتعليم، وين حقوقه ببيئة سليمة، وين حقوقه بأنه يحصل على الطبابة، على كل هدول الأمور
طب
مع
رولا،
الأسف
انه
صارت
بالرغم من
مسؤولة.
هيدا اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال أو عمالة الأطفال، بعد عم الزهرة عم تزيد نسبتها، هل من حلول مقترحة تيحدوا من هالزهرة؟
جنى بالرغم من وجود وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة العمل واعتماد الخطة يلي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وبالرغم من تزايد الجهود الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الطفل اللي حكينا عنها ودعم مكانته الاجتماعية واقعا وقانونا، إلا أنه الخطوات يلي حققتها السلطات اللبنانية بعدها غير كافية، والهدف النهائي القضاء على كل أشكال عمالة الأطفال بعدها بعيدة للأسف، لأنه كله بيتعلق بهالأوضاع كلها اللي عم نعيشها اللي عم بيمرق فيها البلد، إن كان الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هون بدي كمان هيك قبل ما نختم بدي أذكر مقولة للكاتب المصري الكبير نجيب محفوظ، وقت شاف ولد طفل عم بيبيع الحلوى على إشارة المرور بكى وكتب: في وطني أحلام الأطفال قطعة حلوى وهذا الطفل يبيع حلمه. فقديش هاي المقولة
معبرة
مؤثرة، لتشوفي قديه
جدا
ومعبرة. طبعا
جدا جدا جدا، يعني
نعم
بمختصر لا أحلام لهيك ولاد، يعني ما عندهم أحلام، حتى الأحلام انفقدوها وسرقوا لهم إياها. شكرا لك رولا، طبعا مثل العادة بنقول لك ناطرينك أسبوع الجاي إذا ربنا رد موضوع جديد ضمن على الأكيد بتستفيد انتو قدها. وصلنا للمحطة الأخيرة ضمن القسم الأول ضمن أوعى ما توعى، منقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية المتخصصة بعلاج النفس النظمي والتحليلي مشنين سمور أعلم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جنى، وتحياتنا لجميع المستمعين.
مشنين، لليوم عن جد في عنا مشكلة معينة طارئة، وبذات الوقت لحوا كتير أصحابها أنهم يعرضوها على حضرتك وانه يسمعوا التحليل حضرتك بتعطيه على الهواء مباشرة، قد ما حاطين علامات استفهام شو صار مع ابنهم. يعني الابن هو ما كتير رايق بس منه هالقد عصبي، عمره 4 سنين، بيجي خبر للام انه ابنه ضرب كل شي فيه تلميذ بالصف، وبذات الوقت وقتها بتجي الام لعنده عم تحكيه صرخ عيط، واكتر من هيك يعني عمل بيبي هو بإرادته، يعني عمل بيبي على التخت. ما قدروا حكيه لفترة طويلة، ما قبل لا يأكل ولا يسكت، بس جائر ومكتف إيديه، عرفتي كيف؟ كأنه بعد ناوي على الهيدا يعني لفترة طويلة. ضل هيك، قامت على رواق تحمم وكذا، قامت نهار ماشي الحال بس بتحسيه على حذر، وبعده لليوم مش كتير مرتاح الصبي. راحوا على المدرسة، عرفوا من المدرسة انه هو دايما هو نتفي، عنده فكرة الكلام منه طلق بكلامه، يعني ما بيفهم كتير، اخدينه عند أورتوفونيست. ما بعرف لأي مدى الأطفال ممكن يأذوا بعضهم هيك أذية، ومن الممكن يقدروا يتعرضوا لقله أو يتنمروا عليه تهالقد فقد أعصابه.
صعوبة بالكلام، يعني عم تقولي عنده تأخر باللفظ أو صعوبة بالنطق، يعني شوية تأتأة،
إنه ما بيفهم حسب ما فهمت، إنه ما بيفهم
يعني بعضه لفظه مش واضح.
هو ما عمله بعد ما صاروا 4 سنين حسب ما فهمت.
أوكي جميل، مهم كتير هذا الموضوع، مع أنه المدارس صارت عائكر، ولكن أنا كتير بشكر الأهل وبقدر ثقتهم. قلتلي راحوا على المدرسة وعرفوا أنه لكن أنه في حدا بالصف عم
يا أما راحوا على المدرسة يا أما الأهل بالمدرسة اتصلوا، يمكن المدرسة اتصلوا فيهم على أساس أنه عمل قصة كبيرة مع رفقاته، يعني أنه كان طريقة غير طبيعية يعني بالنسبة للولد.
اتصلوا ليتشكوا عليه،
اتصلوا ليتشكوا عليه وتيجوا الأهل على المدرسة.
يعني للأسف جانا هيدي المشاكل كتير عم نشوفها، منشوفها بالمطارح اللي ما في سياسة وقاية، بالمطارح اللي ما عم ينتبهوا مسبقا انه الأولاد بيتنمروا على بعضهم، انه لازم نخففها قبل ما تنوجد او اول ما تنوجد، وما نتركها. المطارح اللي ما فيها هيدي السياسة، سياسة الحماية، بصير فيها هيك. هلأ حتى لو المدرسة عاملة إجراءاتها ولو الأساتذة حاضرين ومنتبهين، الأولاد بيقصوا بعضهم بالحكي، ولما بيلاقوا أي ولد مغير عنهم، يعني يمكن يكون طويل أطول من المعتاد أو أقصر من المعتاد أو أنصح من المجموعة اللي بالصف، أو يمكن أضعف، أو يمكن لون بشرته غريبة، منا لون بشرة مألوفة للمجموعة اللي موجودة بالصف، كتير هين أنه الأولاد يستضعفوه. وعم نحكي جانا عن أولاد عمر 4 سنين.
طيب السؤال أوكي، بس مشني السؤال كان بالنسبة للأهل بداية، كيف بدهم يعرفوا يتأكدوا أنه يلي صار هو يشير أنه الولد تعرض أو الطفل تعرض للتنمر؟ كيف ممكن يتأكد؟
الولد تعرض لتروما، تعرض لحادثة، لشي مؤلم، ما بعرف شو بدنا نسميه. لو ما في شي مؤلم، الولد ما قام هيك فجأة من لا شيء وبلش يضرب رفقاته، صح؟ يعني لو ولد أصلا عنده مشاكل أجريسيفيتي وبيضرب، كان ضرب ولد، ضرب ولدين، كنت من أول السنة طلعت استرخة. بس ولد عادي، ما حدا طلب ورا الأهل، فجأة طلبوا ورا الأهل وقالوا لهم ضرب كل رفقات الصف، معناتها في حادث مفجر، في حادث تريجر هو اللي سبب أنه هيدا الطفل يفقد السيطرة على أعصابه، يغضب بهذه الطريقة. والغضب موجود جانا حتى قبل ما نروح على عمر المدرسة، من عمر 2 سنين نحن نعرف أن الأولاد بتغضب وبتكرز وبتعمل هيدي ردات الفعل، ممكن تكسر ألعابها أو تكب الببرونة تبعوليتها على الأرض من عمر كتير صغير. كيف بدنا نعرف؟ في طريقتين، يا أما المدرسة بدها تكون عرفت شو صار، معلمة انتبهت، الأسستانت بالريكرياسيون انتبهت والمدرسة إجت عطتنا معلومات، يا أما الولد بده يخبرنا، ويمكن ما يخبرنا الولد لما نسأله كاستيون أوفيرت أو أسئلة مباشرة ومفتوحة، يمكن كل ما نسأله لا أنت عصبت هو يسكت، ما بده يحكي، بده يتركنا نحن نحذر. فهون بنكون يعني إذا ما أجانا جواب من المدرسة واضح، وبعد لو المدرسة عندها سياسة تهدئة التنمر ومكافحة التنمر، كانوا انتبهوا شو عم بيصير من الأول وما وصل قصة لهم. إذا ما أجا جواب المدرسة، يعني بدنا ننتبه على شو عم بيصير عند ابننا، وبدنا نحن نحاول نسحب رأس الخيط، ما بدنا نكتر أسئلة، بدنا نكون حاضرين، بدنا نحاول نحن جانا اليوم بهالحلقة نعطيهم هيك شوية تيبس للأهل يعرفوا يتصرفوا. ما بدنا نكتر أسئلة، بدنا نلعب نحن ويا للولد، نرسم نحن ويا، نقعد نلعب نحن ويا بالمعجون، نكون حده، نكون بجهوزية جاهزين، يا الأم يا البي يا اثنيناتهم سوا، نكون جاهزين لحتى هو لما يرتاح يحس إنه ما في حدا ناطره ليأخذ معلومات، لأنه هيدي الخبرية بتخلي الولد يسكت 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 كتير، ويسكت لفترة طويلة. لما بحس إنه إحنا مش همتنا المعلومة، هممنا هو كطفل كمشاعره، ما عم نسأله ما عم نرجع نذكره فيها بوقت غير متوقع. جماعة يمكن هو عم يتحمم، يمكن هو وما بعرف عم بينام يكب الخبرية. ما بدنا ننسى جماعة انه هي الهيئة، لا هيدي كلها توقعات، بس الهيئة انه الولد مضايقينه او ملطشين عليه كلام بخصوص حكيه ولفظه.
طيب
فهلا بدنا
هل
نتوقع انه الولد ما راح يكون مستعد يلفظ ويحكي
مش
حتى
لين
قدام اهله.
إذا الأم حامل يعني قربت تولد، هل ممكن إنه يكون غيرة معينة كمان الصبي عم يتأكل فيها وما عم يقدر يعبر عنها وتفش خلقه بالولاد؟
أكيد ممكن. أنا كنت بدي أقول جانا أنه ممكن يكون في عدة أسباب مش سبب واحد. ممكن السبب اللي بالبيت، زائد السبب اللي بالمدرسة، زائد أنه يمكن عم بحس بتغيير معين، شخص معود يشوفه بطل يشوفه، يمكن عدة أسباب. ويمكن إذا كان الولد عم يتعرض لتنمر بالمدرسة، ما كان إلا هيدا شو بيقولوا النقطة اللي خلت هالكباية تطوف. يعني ولا مرة فينا نحصر الأسباب. الولد تعبان، وهيدي كمية الغضب الفجائية هي أكيد تراكمات.
طيب كيف ممكن يتصرفوا معه قبل ما يدهمنا الوقت يا مشنين؟ بأي طريقة ممكن
مثل ما عم قول جانا، الحضور، الجهوزية، ما نكتر كتير أسئلة مباشرة. نحاول نكون عن جد عم نتسمع عن الأشياء اللي عم بيقولها بالحكي واللي ما عم بيقولها. لأنه الولد لما عنده صعوبة بالحكي، يعني هو عم يفكر كتير إذا بيحكي أم لا، يعني ما عنده هالطريقة التلقائية والعفوية بالتعبير عن ذاته. فأنا بدي أفهم اللغة اللي غير محكية. يعني يمكن يجي يغلب أمه ويقعد بحضنها، يمسكها بإيده، يعبطها عبطة كتير قوية، معناتها الولد بحاجة لإلها. يمكن يدفشها ويطلع فيها تحكيه، ما يحط عيونه بعيونها. يعني أنا هول اللغة الغير محكية اللي هي قبل الكلام كتير مهمة كمان الأهل ينتبهوا لها، ومهم يلاحقوا الموضوع يعرفوا شو صار بالمدرسة. برجع بقول حضورهم جهوزيتهم، يلعبوا معه بالبيت، يلعبوا معه ويطمنوه. يعني يمكن الولد ما بعرف شو صار، عدة أشياء، يمكن كان موجوع، يمكن في سبب جسدي، لا لحتى يمكن جوعان، يمكن نعسان، يمكن عن جد كلهم سوا مع بعضهم. ولكن اهتمام الطفل، متابعته، الجهوزية مثل ما قلت من شوية، إنه نلعب معه، نخصص لهم وقتنا ونكون مركزين عليه جانا، هو اللي بيفيدوه للولد بهيدي الحالة. أمه على وشك الإنجاب بيفيدوه، بيساعدوه يتحضر للمرحلة اللي جاية، بيساعدوه يحكي بشكل كتير تلقائي، ونوعا ما يتخلص من الصعوبة بالحكي. وإذا كان في لازم يكون عم يستشير معالج نطق، أو إذا أوريدي بلش يكمل جلساته، نحن فينا نعمل كل هيدي الأشياء تنزيل التراكمات. لأنه يمكن نقدر نوصل للسبب الأساسي، ويمكن ما نقدر نوصل، بس نحن علينا الاحتضان. هيدا الاحتضان، هيدا الجو الإيجابي والحضور، هيدا اللي بخلي كل التراكمات تروح. ولما بتروح التراكمات بنكون نحن أمننا العلاج، فينا نقول حتى قبل ما نحط التشخيص.
شكرا لك مشلين السمور، مثل العادة دايما أنا بتحطينا بأجواء جدا مهمة وبتخلينا نعرف أي خطوات لازم نتبع بطريقة جدا جدا طبيعية. بدنا نشكرك نحن وإليك، ناطرينك الأسبوع الجاي، ودايما ضمنوا أنتو قد هيدا 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 خياركم، هيدا خياركم. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم، وهيدا خياركم، وضيفتنا المعالجة النفسية سيسيليا دومت. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي جانا، أهلا فيك.
لليوم قررنا، أو حضرتك قررتي، أنه نقدر نحكي بالتفصيل بين الاختلافات اللي بتكون موجودة بين الشريكين، الاختلافات بالأولويات، يعني كل واحد شو هي أولويته وين بيختلفوا، لأي مدى هالاختلافات من الممكن كمان تؤدي لاستقرار حياة زوجية.
هذا الموضوع كتير مهم جنى، لأنه هو كتير بسيط إذا عرفناه، وإذا ما عرفناه بيسبب لنا مشكلة. فإذا بطبيعة الرجال إذا بنسأله ومنسأل كذا رجال شو أهم شيء بحياتك، رح يقلنا شغله. بينما إذا بنسأل المرأة شو أهم شيء بحياتها رح تقول شريكها اللي بتحبه وعائلتها. وهون السؤال هو قبل ما المرأة تزعل وتاخد على خاطرها وتقول يعني ما بيحبني أو يعني أهمية اهتمامه بس بشغله، خلينا نشوف ليش هالرجال الأولوية عنده هي شغله، أولوية حياته شغله للرجال، لأنه الرجال بياخد أهمية وجوده من أنه يقدر يكون منجز، يقدر يتمم أمور بالحياة. ولما بده يكون منجز، لو كانت المرأة بتشتغل كمان، بس منشوف الرجال عطول بشدة هو يسكر المتطلبات المادية اللي موجودة بالعائلة. فإذا هو بحاجة أنه يكون عم بحس برجوليته، عم بحس بقوته، عم بحس بحاله أنه عم بيلعب دوره. فإذا أولويته تا مرته تحبه وتا أولاده يكونوا مناح ومرتاحين وتا الكل يكون رايق وهو مرتاح وحاسس حاله عمل يلي عليه، لازم يكون عم بيعمل شغله مثل ما لازم. من هون منشوف أنه المرأة طبيعتها تعاطفية، طبيعتها محاورة، بتاخد وبتعطي، بتهتم بالتفاصيل، عاطفية. ومنسمع كتير المرأة بتقول ما عم بيقلي انه بيحبني، بينما الرجال شو بيجاوب؟ انه انا عم بقلك بالافعال، فبيجيب الهدايا، بيدفع القسوطات، بيأمن للقصص يلي هي فعلا بحاجة لها، يلي من وين بيجيبها؟ بيجيبها من خلال شغله. منشوف الرجل بيقوم بيلبس، بحضر حاله وبيروح مثل كأنه أهم شيء عم بيعمله هو شغله. منشوف المرأة عم تحضر المناسبات العاطفية، عم تنطر، عم تتوقع كيف بده يهتم فيها. هون بصير خيبة أمل، لأنه هو عم يركز على شيء تا يقدر يساعدها هي تحقق هالقصص، وهي عم تنتظر منه أنه شو ما يعمل ماديا قد ما ينجح بشغله، مع أنه هي تنبسط وبتفتخر انه هو ناجح بشغله وانه عم بيعطي الامان والاستقرار للعائلة. واذا ما كان اخذ هالشي اولوية ما رح يقدر يكون عم بيغطي هالحاجات وعم بيريح المرأة. فهي بدها العواطف، هي بدها الاشياء يلي موجودة بطبيعتها تكون عم تجي من عنده، وهذا شيء كتير صعب. وهو عم بيتوقع انه هي تفهمه انه لازم يكون عم يهتم بشغله، لازم شغله يكون اولوية، لانه وإلا أصلاً العلاقة ما بتمشي.
طيب أولويات المرأة حسب كمان هناك دراسة قريت عنها تركز بالاعتبارات الإنسانية وباكتساب الخبرات الاجتماعية الإنسانية، بينما الرجل تركزت على الاعتبارات الاقتصادية والسياسية، أن يكون ثري وقوي وأن يكون مستقل ونافس. هل هيدا الشيء مزبوط؟ وهل هيدا الشيء بيأكد أنه لأي مدى الرجل عارف أنه المرأة بيهمها الأمان وبيهمها أنه تكون مرتاحة، مشان هيك بيعتبر المال هو وسيلة تحقيق هذا الأمان والاستقرار؟
مزبوط جانا اللي قلتي. نرجع لطبيعة الجنسين، ومن ميلة تاني هو بيعرف أنه هي بيهمها هيك، ومن هون بيجيب قوته، وهو بيهمه أنه هون يكون فعال بهول مطارح، لأنه رح يرجع يلفتها، لأنه رح يحس حاله عمل شيء، رح يحس حاله حاضر وفعال.
بس بالمقابل كمان انه في توقعات معينه بتختلف عن بعض، يعني لاي مدى هدول التوقعات من الممكن تشكل صدمه معينه للشريك؟
اكيد الشريكين ممكن ينصدموا. يعني اذا الرجل عنده توقعات من المره تكون هاي المره يلي عم نحكي عنها نحن، هي تكون مثله، بهمها شغله، بهمها تقوم بكير، بهمها تنجز.
بين الاولاد وبين العمل والزوجه شو هي اولويه الرجل؟ كمان العمل؟
أكيد العمل، لأنه نحن قلنا وهذا الموضوع صار شيء في نقاش مع كذا رجل بيهمه شغله، لأنه بلا الشغل ما في عائلة، بلا ما يكون ناجح هو ما راح يكون حاضر ببيته، بلا ما يكون مستقل ومحضر حاله وعنده وجوده ما راح يكون علاقته بالبيت مزبوطة، ونظرتهم لإله ما راح تكون مثل ما هي إذا كان إنسان ناجح وإذا كان إنسان منتج عم بيطلع مصاري. يعني هالعائلة الرجل حبه كتير منشوف جنب العيادات، الرجل بيترجم حبه لأولاده ولمرته بأنه يدفع قسوطات الجامعة. المرأة مهم كتير الحب، ومهم كتير الحوار، ومهم كتير انها تهتم فيهم وتحكي معهم، بس كمان انه يقدر يأمن لهم اياها رمزيا. هيدا شيء رمزي بيدل عن تفاني وقديه هو مش عم ياخد المصاري يصرفهم على حاله، عم بيحطهم عليهم. فاذا اولويته هن من خلال المصاري.
طب المرأة بالنسبة للولاد وبالنسبة للزوج.
المرأة
والشغلة
المرأة
هلأ لليوم عم نحكي أيام بهالأيام هيدي
أكيد المرأة هلأ عاملة، بس نحن باللاوعي جنى في عنا المرأة هي البيت، المرأة هي الحب، المرأة بتهتم وبتطبخ. كرمال هيك بنشوف إنه المرأة بتروح على شغلها وتكون عم تهتم بالطبخة وعم تهتم بالبيت إجمالا، يعني هاي الصورة النمطية إذا بدك. فالمرأة لما ما تعمل هو بتعمل خيبة أمل كتير كبيرة عند الرجل، إنه فإذا أنا ليه عم بشتغل، فإذا أنا ليش عم تعب حالي هلأ، دغري بيربطوا ببعضهم. وهذا شيء بيفرجينا انه كل حدا بمطرح معين في عنده دور نحن متورتين ومتعودين عليه بمجتمعنا، عم نحاول انه نغير. لما نطالب انه الرجل يعمل الاشياء اللي بتعملها المرأة، ما المرأة عم تروح تشتغل، ايه بس بعد في عنا الطبيعة والادوار الاجتماعية يلي نحن ما بنقدر نغيرها بين يوم وليلة.
إذا بنحكي بمرحلة المراهقة مثلا، كمان الصبي أو المراهق شو بتكون أولوياته، كيف دي بتختلف كمان عن أولويات المراهقة؟
أكيد عطول عنا فرق بين إذا بدنا نحكي الجندر من ناحية الجنسوية، إذا بنحكي مذكر أو مؤنث أكيد البنت بيكون بهمها شكلها، بهمها تبين حلوة، بهمها كتير تحافظ على وزنها، بهمها كتير تلفت النظر، بينما الشاب بيكون عم بهمه العضلات، بيكون عم بهمه يبين إنه هو عم يقوى، صوته عم بيتخن. فكل حدا
بالنسبة للنجاح بالمدرسة مين أكتر بيهتم إنه تيقدر يكون هو مثلا بمرتبة أولى؟
البنات
أكتر،
عنا البنات أكتر لأنه عنا هالسيطرة أكتر على الهرمونات، عنا هالسيطرة الأكتر على الطاقة، عنا الهدوء. ما بتجي المراهقة تطلع الطاقة الجنسية ويصيروا المراهقين عم بيضيعوا، عم بعصبوا، بدهم يعملوا كل شيء بالعكس، بدهم يحققوا ذاتهم، بدهم يعملوا هويتهم. فالبنت بسبب طبيعتها التعاطفية، بسبب هدوءها، قادرة تكون عم تعطي أكتر، بينما الشاب منشوفه أنه بصير انفعالي أكتر، بصير أكتر بده يمشي بعكس السير، بده يعمل القصص اللي فيها كتير تهور. مش معناته البنت ما بتعمل، بس إذا عم نحكي عامة البنت أكتر ميالة للنجاح.
يعني عقل وعضل،
صحيح.
المراهق وذكاء، لا ما فينا نقول ذكاء، شو نقدر نعملها؟
لا هو إذا بدك تركيز وهدوء وسلاسة وحوار، هول قصص يلي عطول تتميز فيهم.
يعني في حال تقبلوا الشريكين اختلاف الأولويات فيما بينهم، هل هالشي بيحل كتير من المشاكل ممكن تقع في حال ما تقبلوها؟
أكيد إذا فهموها، وإذا المرأة فهمت عن جد إنه ما هي أولوياته، يعني نحن إذا عم بيشتغل ويركض كرمال يصرف على البيت ويدفع صوتات، معناته رجعنا برمنا ولقينا الأولويات هن، الأولويات عائلته وكل شيء عم بيعمله كرمال العائلة، فبتنتهي الخبرية. والمرأة بس المرأة ترضى الرجال رح يرضى، لأن هي أولوياتها هو، وخيبة الأمل عنده أكتر من عنده. والمشكلة إذا صار بدها ترد له إياها وتبطل تفرجيه إنه هي عم تهتم فيه، لأنه هو مهتم بشغله أكتر منها.
المعالجة النفسية سيسيليا دومت، شكرا لك. طبعا مثل كل يوم خميس بتجدد اللقاء معك، مع حضرتك دومنقوعة متوعة، أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
مرسي جانا.
الدواء عنا، الدواء عنا. منتابع سواء اللقاء دومنقوعة متوعة، وصلنا لمحطة الدواء عندنا، وضيفنا مثل العادة أبونا عمر الهيشم، الإعلامي والصحافي المتخصص بالتاريخ الفينيقي والكنعاني القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا وفيكم التأهيل.
أبونا عمر، مستمرين معكم مع إلقاء الضوء على مسيرة حياة البطريرك المكرم قسطفين الدويهي. وصلنا لليوم تنحكي عن رجوعه للبنان من بعد ما عاد على لبنان، شو هي أهم المراحل اللي صنعها وبزيت الوقت، وكيف كانت علاقته الروحية مع الرب.
هو أهم شيء بكل سيرة سيدنا البطرك الدويهي هو أنه دائما كان خميرة هو في يد الروح القدس، فكان البطرك قسطفين بطرك الروح القدس بحياته، بعلاقته اليومية، بعلاقته مع إمنا مريم العذراء. كرمل هيك رجع من روما بعد ما رسموه قارئ ومرتل وشديق درجات صغرى، ووصل إلى لبنان، التقى بالبترك، ابتدأ بأول عمل عمله، شاف أمه وشاف خيه، شافهم بعد ما كان قطع بالقليلة تقريبا حوالي
فترة طويلة
وأكثر، أكيد أكثر يعني فينا نقول إيه 15 سنة التقى فيهم بهاللقاء الحلو والمميز. بهالمرحلة فتح مدرسة اسمها مدرسة مرموسة، دار مرموسة الحبشي، أدرك أنه قدر الموارن أنه يتعلم، والعلم هو اللي بيربطنا بالكون والحضارة وبيخلق النهضة طبعنا، وخارج العلم بضل الإنسان بحالات بدائية. هو جاي وحامل معه مفاهيم النهضة الإشاعة بأوروبا، وصل وعمل بدار مرموسة وبلش يعلم بتلاميذ الدائر، طالع منهم كهنة نساك، كان مؤثر كتير. بهالفترة بيموت المطران بإهدن، بيجتمعوا أهل إهدن وبيطلبوا أنه يكون سيدنا الدويهي هو المطران، حمل حاله فال
ما بده،
كان رافض، عنده تواضع كبير، رافض بالكامل، قال لهم عندي غير رسالة وغير مهمات علي أني أديها. بهالمرحلة هايدي من ارتسم كاهن بعيد البشارة، بشارة مريم العذراء، نقى هالنهار
25 أدار
مظبوط، نقى هالنهار اللي بيربطه بأمنا العذراء. قلنا رفض الأسقفية، بعد فترة فتح المدرسة، طلب أنه يروحوا أمه وخيه على قبر المسيح بالقدس، اعتبر أنه لازم يكون قريب من أمه وخيه شوي، كان عنده خي اسمه موسى وأمه مريم، اخذهم معه وزار قبر المسيح وحمل حاله ورجع مجددا لجبل لبنان، كمان جاءت يفتحوا موضوع الأسقفية فعل. بهالمرحلة هي حمل حاله وراح على مدينة حلب. بحلب كان في صراعات كنسية وغيرها، لعب دور كتير كبير لحماية السريان الكاثوليك، كان يعطي عظات بحلب وعظات للموارنة، لأنه في عنا كان جماعة رعوية مارونية بحلب عددها 3000 من النخب المارونية، كان يعظهم هونيك ويعظ غيرهم، وعمل دور كتير مميز بحلب. رجع مجددا من جديد لهون، طلبوا منه كمان الأسقفية، رفض. بهالمرحلة هي اشتغل زائر على الموارنة بالمناطق البعيدة، يعني بشوف كان بعضهم قليل، بجزين، برشية، ويد التايم، قسم من فلسطين، قسم من هالمناطق كلها، كان زائر يشدد الموارنة، كان يقدس لهم، افتتح أعمال تدريسية لهم، كان وأكتر من هيك كان عم بيحملهم وجه يسوع الحلو بقلب عيون البترك الدهيه، وجه مريم اللي ساعدته، كان عم بينقل لقلهم التعزية، تعزية محبة المسيح اللي هي بتكون كتير مرات ضمن حدودها بتكون لا محدودة. بعد فترة رجع اخد خيه وامه معه وقعد بجعيته حد مدرسة عنطورة، كانت مدرسة عنطورة من وقت ما ضيعوا الرهبان اللاتيني طريقهم بالليل وتكسرت السفينة، جابون الموارنة لعند بنادر الخازن بعنطورة وهابون المدرسة وعملوها. هالمدرسة بلشت تعلم النخب الإكليريكية، كان يعلم هونيك وكان مقيم بجعيتة ويهتم بالكنائس والجوار. بعد فترة عين بأرده، كمان خدم هالضيعة كتير مش شوي، واعتنى بأهلها اعترافات وتقديسات واهتمام وغيرها، ويعلمهم تعليم الكنيسة والصح وكل شيء لازم يكون. هون بهالفترة وصلت شهرة البترك دويهي هالخوري لمحل مش طبيعي، عظاته كانوا يتنقلوها، كان لما يوعظ بحلب بترك السريان يجي يسمع عظاته، الناس كلها صارت تحكي عنه شو هالخوري المثقف الملفين. فأخذت قرار كونسول فرنسا بيكي بالاتفاق مع كرادلة روما انه ترك لبنان وترأس كنيسة الهند، عنا بالهند أكتر من 1,000,000 مسيحي، فل على الهند وعمور رئيسهم، كمان رفض كون كاردينال الهند، رفض كاردينال شغل كبير، ضل قاعد بقلب الدير. بمرحلة تانية طلبوا منه يعمل رسالة ببلاد العلويين بمناطق تركيا، قال ما عندي مشكلة أشوف الوقت. مرحلة تالتة أخذ القرار أنه يرجع على حلب. بهالمرة بحلب كان يقعد بالمدينة، كان يوعظ، صاروا يجوا كبار رجال الفرنسيين، كبار التليان وناس كتير الأناصل والسفراء يسمعوا وعظاته، كان يعطي وعظاته بكذا لغة، فكان كل الموجودين فيهم يسمعوا. وحتى سمح لرهبان اللاتين يوعظوا بحلب بإشرافه، فكان يصلح لهم النحوي والخطوط عند الوعظ على المنبر. بهالمرحلة هايدي التقى بالشباب المميزين رح يعملوا الرهبنة المارونية، عبد الله كراعلي وحوا وغيرهم، طلب منهم يجوا هيئهم تيجوا على لبنان تيعملوا نهضة حقيقية يصير في أديار منظمة.
هو يعني اللي أسس الرهبنة
صحيح، واعتبر أنه هالرهبنة بده يكون من أطر عملها أنها تمتلك العلم. دائما سيدنا دويه ركز على العلم وسعى إلى نهضة العلم، كان مؤمن أن جبل لبنان لا يمكن أن يتطور ويعيش إلا عبر بلوغ العلم، كرمال هيك شجع على إرسال إلى التعلم. وبهالفترة نقح الكتب الطقسية، جعل كتب كنسية كتير مميزة زبطة، أشهر عبادة أمنا مريم العذراء، كان دايما حاضر وسط شعبه. بكرة بنحكي بمعجزاته عن أخبار بترافق هالفترات هايدي. كان دائما المعزي، كان يجي عضي على بعيد يصالح العيال، كان يجيب مال من حلب حاول يساعد، كان بكل وكان كمان يعزوه بكل شيء ترجمات وكتابات بتنعمل، لأنه كان الأكثرهم ثقافة وقدرة على الوعظ، لدرجة بحلب بس يقولوا اليوم بده يوعظ البترك الدويهي كان بعده خوري، كانوا يجوا كل المثقفين والنخب الأجنبية تسمع عظاته. كان كالنسر، سموه يوحنا الذهبي الفم الثاني، قالوا له كان عنا يوحنا الذهبي الفم الأول، أدهش الكنيسة وأنت الثاني. وبهالفترة ترافق معه شيء كتير مهم، أنه بلش يعمل حياة نسكية له، فكان يعيش مثل النساك، كيف عاش ما شربل كيف عاشه، كان يعيش دون طعام، يبقى فترات دون ماء، راكع يلجأ إلى المغاور. قديش علي بالعلم، قديش كانت تواضعه كتير كبير لدرجة اتحاده بالله بشكل كبير، لدرجة نحن قدام دعوة تجوهرت جوهرة أصطفين بحياته. وبكل ركوعه وحياته كان حامل هم الجبل معه، كان هالجبل البعيد خلفك حبايبنا بتموج مثل العيد، كان هالجبل نسي الدنيا كلها، نسي الهند مراكز الذهب فيها، نسي أوروبا، ما حشق إلا هذا الجبل. كان لما يرحل أصطفين يرحل الجبل معه، وعندما يعود أصطفين يعود الجبل معه، رافضا كل المراكز على مثال المسيح اللي غسل أقدام تلاميذه في تلك الليلة. فإذا كنت الكبير فيكم فعلت هذا فما حالكم بعدي. بترك أصطفين كان على مثال المسيح، عاش التواضع، رفض كل المراكز واهتم بخدمة هذا الشعب بطريقة تكون مميزة.
إذا بير أكيد تعرض لاضطهادات كثيرة جدا، وأكيد اشترح وعمل عجائب عديدة
بكرة حنحكي فيهم
إذا الله رد. قبل ما نقول لك إلى اللقاء، في شغلة إنه الدعوة انطلقت، دعوة إعلان قداسة البطريرك انطلقت عام 1982، وهو أعلن مكرم 3 تموز 2008، وبلشت المرحلة الثانية اللي تسمى دعوة العجائب استعدادا لإعلان التطويب. شو بيصير بهيد المرحلة، وهل نذكر إمتى ممكن تاريخ تطويبه؟
نحن بانتظار أنه
صارت أعجوبة هلأ معي.
أكيد نحن بانتظار أنه نكون هلأ استمرار الأعجيب ويكون عنا عمل الروح، لسيما أنه الباترك دويهي ترك كتابات كثيرة وغيرها. بانتظار بالأكيد نحن مشينا على الطريق، ولكن بصلاتنا وشفاعتنا للباترك دويهي نحن بانتظار إعلان قديسته، واللي هي ليست فقط بالنسبة إلنا، هو يكون قديس الكنيسة بهالمرحلة الانتظار اللي الكنيسة هي بترعاها، بتشوف الأعجيب وتدرسها كأم، لأن دور الكنيسة هالشي. كمان الباترك دويهي بيعنيني لأنه يختصر تاريخ جبلنا وأحزان ودموع جبلنا. يمكن بعد بدي كمان بانتظار الكنيسة تكون أكتر وأكتر نصلي وننتظر إرادتها وإرادة المجمع المقدس وإرادة الأب الأقدس الحبر الأعظم وإرادة هالجميع نصلي. بدي أذكر بشغلي كمان، أنه الباترك دويهي لشدة ذكائه يعتبر هو واضع التاريخ اللبناني وأب التاريخ. الباترك دويهي في زمنه كتب التاريخ الضائع كله ما قبل ومن بعد. إذا منشيل الباترك دويهي من التاريخ يصبح تاريخنا ضائع. هو وضع عماد تاريخ وهوية لهالأرض، هوية كبيرة. وبدنا نصلي نحن دائما في هالأعجيب والتدابير والدراسات، ونحن دائما منصلي على نية أن يعجل الله، وهي دعوته موجودة في إيد أمنا الكنيسة، هيدي أهم شيء. تمام نضيع بإيد أمنا الكنيسة بكل لجانا هي اللي عم تشتغل بهالشي، بس لحد هلا قطعنا شوط كتير كبير وجميل بنعمة الرب.
أمين. أبونا، إذن حديثنا عن البطريرك إسفين دويهما خالص، طبعا إذا الله رد أسبوع جاي رح نحكي عن الاتهادات اللي تعرض لها وعن العجائب اللي قام فيها. ناطرينك ضمان الدواء عنا
أكيد، وبطلب من المستمعين أنه نطلب شفاعة سيدنا دويهما ونصلي له كمان ويصلي لنا، تتكون مرحلة مزدهرة بالنعم، لأنه للصلاة قوة تخرج كل الحدود، هي في قلب المسيح.
أمين. أهلا وسهلا فيك. الإنسان بعلم النفس. ووصلنا للمحطة الأخيرة ضمن لقائنا لليوم، الإنسان في علم النفس. نقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني لدى المحاكم روجي بخازي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك جنى.
مستمرين معك مع نشأة العلم النفس السياسي. طبعا لليوم لنحكي مين بعد كان عنده تأثير مباشر بعلم النفس السياسي بالعصور الحديثة.
يعني في بالعصر الحديث رح نبلش أول شيء بعلم النفس بفرويد، لأنه يعني صحيح
كان عنده نظريات،
كان عنده عدة نظريات بهالموضوع، بس بتعرفي حياته لفرويد والمشاريع اللي قام فيها شوي بتخلي الناس هيك ما تكون مرتاحة معه، يعني هالقد هو في شيء كفشل الأمور كلها، كفشل الأمور بالتربية، كفشل الأمور بالنمو النفسي عند الإنسان، كفشل الأمور.
إذا حدا سمعك بحبه لما بحب مدرسة فريد بده يزعل.
لا 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 لا، ما عم نقول نحن شيء ضده، لا، بس هو نقل موضوع التفكير بالإطار النفسي لمحل تاني. أيام معه شيء صح وأيام كان في شيء مناقض له، مش معناتها ضده أو معه، بس المهم عم نجرب نوصف الأمور ونعطي كل إنسان حقه بهذا المجال. لا، في إشياء كتير حلوة ورح نشوفها أنه معه حق فيها، لأنه بعد لحديث هلأ نظريته بمحلين بعلم النفس السياسي بعد ما تغيرت. في ثلاث نقاط بنظريته رح نجرب نفصل كل واحدة منهم. أول شيء توتام إتابو، توتم والمحرمات. تاني نقطة سيكولوجية الجماعة، وثالث نقطة هي تحليل الأنا عند القائد. نقاط ثلاث أشياء مهمة حطهم إذا بدي
رمز فيها. الزعيم المحرمات وتحليل الأنا،
تحليل الأنا عند القائد،
وفي بعد واحدة ثالثة
سيكولوجية الجامعة. هولي ثلاث نقاط جرب فرويد يعملون. بس قبل ما فوت بهذا الموضوع، بس تصديقا على شيء قلته مع فرويد وأينشتاين، تعرفي كان في مراسلات، مش مثل هلا كانوا أول شيء
واتسابيت، ما في، كان
لا، كان في مراسلات، كان في كتب، كان في رسائل تنبعت. أينشتاين بيقول له بأحد الرسائل لفرويد، بيقول إنه تعرف إنه علم النفس أصعب كتير من علم الفيزياء، لأنه بتعرف علم الفيزياء هو شيء موجود قدامك، تحط الموارد تحسبات أو شيء محسوس ملموس، بينما علم النفس هو علم بمحل بدك تكتشف الغيبات الموجودة داخل كل إنسان. هذا أول نقطة. وبدنا نعرف شغلة تانية، تقول أنه سبب ما ياخد فرويد جائزة نوبل للأداب هو السبب أينشتاين، لأنه بمحل لو قال له هيك، بمحل تاني بعت للجوري للحكام رسالة حول موضوع فرويد، وكان هيدي الرسالة هاي إذا بدك تقولي ما خلته ياخد لفرويد نوبل للأدب. هلا تنرجع نفوت
لموضوع. لحظة بس هيك بين قوسين خارج عن الموضوع، فرويد ما كان بيعرف انه كيف ممكن كان يفكر أينشتاين مثلا، كيف ممكن كان عم يحاول انه ما كان صادق معه؟
مش قضية صادق او ما صادق، ما عم بقلك فرويد لما راح بالنظريات وبهداك الوقت كان اذا بدك تقولي ما عم بيقدر يستوعبوا هذا التحليل النفسي، لانه انت نقلتي انتقلت من مجتمع عم بفكر بطريقة معينة لمجتمع عم بفكر بطريقة أخرى. مثلا رح نشوف بكرة الجنسية الطفولية يلي بشر فيها فرويد أو أعلنها كيف بمحل ما بتزبط وكيف بمحل يونغ ناقض كمان فرويد. لكن كان في صراعات، ما بدي فوت بالأسماء.
لا أنا كمان، بس أنا بالنسبة لجائزة نوبل يعني أنه كان بيستحقها.
ليه ما كان بيستحقها؟ لأنه بمحل ما أعطى نظرية أو بي أو إذا بدك تقولي مؤسس التحليل النفسي، أو إذا بدك تقول بلش يحط علم النفس كمان على السكة على الطريق، يعني أعطى شيء لا للفكر البشري بتحبيه أو ما بتحبيه، أعطي إذا بديك تقولي دفع جديد مش موجود كان قبل منه بهذا الموضوع. هلأ رح نشوف بالمستقبل كمان بلا كان موجود شوي عند الفكر العربي إذا بديك تقولي ببغداد بسنة الألف مع يشوع بن يختي بن بختيشوع، وما إذا بديك تقولي ابن سينا، بلا كان في بعض الأفكار المتداولة بهيداك العصر، بس فرويد إجا أطلقها وحطها إذا بديك تقولي بكادر جديد. و
طيب خلينا نحكي برمز الزعيم، شو كان القصد منه؟ شو كان بده يشير؟ شو كان بده يفسر ويشرح فيه؟
هو بلش يفوت بعلم النفس السياسي، أول شيء بلش يفوت بالتوتم والتابو، يعني بالتوتم والمحرمات. شو معنى التوتم؟ توتم هو معنات رمز القبيلة، بتعرفي كانوا ياخدوا أول كان يقدر يشبه الأمور. كان يرجع فرويد إلى العصور القديمة، كان يقول لكل قبيلة توتم. شو معنى التوتم؟ يعني هو إله
زعيم.
رمز موجود جوات هالقبيلة هاي وهالقبيلة بتعبده، هذا هو كان التوتم يلي نحنا حاليا حولناه إلى زعيم ومنعبد هذا الزعيم شئنا أم أبينا، خاصة بالمشرق العربي. هيدا نقطة واحدة. والمحرمات تعرفي كل شيء محرم بالإطار العائلي أو بالإطار الديني، لكن جرب يقول فرويد أنه نحن بعدنا عايشين بهالزمن القبيلة، بلبنان عايشين ما قبل القبيلة، يعني بعدنا عايشين يمكن بالمغارة، وبكرة منشوف كيف نحن بعدنا عايشين بهذا الموضوع. عم بحكي بالتفكير النفسي والعقلي، مش عم بحكي بشو بتعملي بالحياة وكيف بتتطوري. بس لما بلش يقول توتام وتابو، بلش يقول التوتم والمحرمات، بلش يقول انه كل مجموعة من هالبشر عندها هذا المحل الصنم الموجود جوا القبيلة عم تعبده وعندها المحرمات تبعها. هذه أول نقطة، وجرب ينشرها ويعطي أمثال إذا بديك تقولي عن كل المحيط تبعه بهيداك الوقت. مثلا جرب يحلل هتلر وقال له أنه أنت توتام. كمان إذا بديك تقولي قبل ما يموت وهذا انحرقت كتبه ونفي إلى بريطانيا، عم بحكي بحدود
بس ما خصوا هتلر أبدا.
لا بس أنه عم تشوفي حتى بتحليله للأشخاص اللي كان حد منه بعصره، كمان إذا بدك تقولي جرب يصيب الأهداف. وعنده تاني نقطة هي تحليل الأنا عند القاضي،
عند القائد،
عند القائد، عند القاضي كاعدة. وأخذ عدة أمثال، عدة أمثال أخذها، وجرب يقول إنه هذا القائد ما بيحكم إلا انطلاقا من منفعته الشخصية أو من الإطار الشخصي يلي هو عم بيعيشه. بشان هيك بتشوفي كل القرارات يلي بتكون موجودة ويلي بتجرب تحلليها هي انطلاقة من وضع الأنا الشخصي عند القائد. كلهم 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 هذا الأنا أو بده يكون متجرد أو بده يكون ذات منفعة شخصية. ما عم جرب نحدد الأمور، بس عنده نقطتين الأنا، يا عندك أنت تجرد وبتعلي مثل ما أنت بتحبيها ويكون ذات أخلاق وذات مستوى، أو عنده مصلحة شخصية بده ينطلق منها. ما فينا نعيش إلا من خلال هالنقطتين هول. كيف يعني ما فينا؟ لأنه بذات الوقت لما بيكون في حدا بيقدر يقود المجموعة، هذه المجموعة هاي رح نشوفها بعدين هي مغمضة العينين، يعني بتمشي حسب ما بده الزعيم. ولما حدا بيصور وبينتفض، مشان هيك بيزحوا على جنب، بتشوف الاغتيالات، بتشوف النفي، بتشوف كل الأمور اللي ما لازم تنعمل. لكن فرويد بهذا الموضوع جرب ياخد هالنقطتين وسيكولوجية الجماعة.
طيب لوين وصلوا بهيدي النظرية؟ لوين هل تابعت؟ هل قدروا أثبتوا الشيء؟ هل طوروها؟
إيه شالي، بموضوع النظريات في كتير إشياء تطبق حاليا، تطبق به الموضوع. إذا عم تاخدي موضوع نظرية توتام وتابو، عم بتشوفي بكل المجتمعات المشرقية عندك زعيم لا يمس بكلها بهذا الموضوع، وعندك محرمات لا تمس. يعني ما فيك تفوتي على المخبأ يلي بيكون فيها هذه المجموعة هاي. أنا بحب سميها مجموعة، ما بحب سميها لا طوائف ولا قبائل ولا شيء، لأنه بقضية إذا بتسميه طوائف وقبائل وهيك بصير في عندك إذا بدك تقولي نوع من التسلسل ومن التموضع ومن، بس نحن بعدنا بمجموعات. هذه المجموعات هاي عايشة إذا بدك تقولي بغرفة مسكرة، هذه الغرفة مسكرة ما عم تقدر تنفتح على الآخر. هذا واحد. الأنا بذات الوقت عنده إذا بدك تقولي إطار شخصي لأن يبشر وأن يحكم انطلاقا من ذاته. هول النقطتين يلي عطول من دور ومن حور ومن لقيون موجودين بكل مجموعة مشرقية.
قبل ما ننهي، بس أنه طالما هني قدروا يحللوا شخصية القائد، لأي مدى قدروا يتوقعوا قرارات معينة من قادة اللي قدروا حللون ودوافع معينة واستراتيجيات من قبلهم؟
رح أعطيكي مثل بعدهم عايشين ولحديت هلأ، هو مثل كوم ديفيد. يعني نحن بنفكر أنه هو انطلاقة من أمور سياسية، هو انطلاقة من تحليل علم النفس السياسي بهيداك الوقت، عم بحكيكي بالسبعينات، بآخر السبعينات، وجربوا ياخدوا إطار المقابلات، التحليل، الغاية اللي كان بده منها السادات، وبيجن كل هالأمور هاي قدروا جمعوها بنقطة معينة وانطلقوا منها تيقدروا يعملوا كل واحد شو ناقصه. لأنه على الإطار الشخصي الموضوع الأساسي لموضوع المحادثات بهذاك الوقت كان كل واحد شو ناقصه نفسيا بهذاك الموضوع. رح نفسره بطريقة كتير علمية ورح نشوف الوقائع اللي كان صار بهذا الإطار. لا بعد بكير عليه، ما في قبل أشخاص كتير موجودين قبل ما نوصل لكم ديفيد. في عندك يلي بتحبيه كمان يونغ.
سمعت الجاي لكين يونغ. شكرا لك الخبير النفساني لدى المحاكم رجيب عخازي، ناطرينك الأسبوع الجاي ضمن الإنسان بعلم النفس. لهون نكون وصلنا سوا لنهاية اللقاء. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر فريدي سابا. موعد جديد نعطيكم إياه إذا ربنا راد، خميس الجاي حوالي الساعة 12، ودايما عبر لبنان الحر. ضمن أوعى ما توعى.